وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان، حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. وسليمان في هذا الحديث هو سليمان ابن بلال. قال الإمام البخاري: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. هذا لون من ألوان التعليم والتأديب، لون من ألوان التعليم والتأديب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بتربية أصحابه تربية علمية وتربية أدبية، وكما أشرت إلى هذا المعنى قبل ذلك، إن التربية الأدبية في غاية الأهمية، إذ لا يصل العلم إلا بأدب. الآن تجد أن التربية الكمية غطت على التربية النوعية، هذا الكم الكبير الهائل الذي يعني يتبع هذه الصحوة المباركة لا يصحبها كبير أدب. كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون الأدب من النظر إلى سمت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو عليه الصلاة والسلام يتعهد في ذلك، كان يعني يترك لهم الفرصة أن يناظر بعضهم بعضا أمامه، ثم هو يصوب أو يكتب، فسكوته دال على استقامة الأمر على الجهتين، أو إذا أخطأ أحدهم كان يعقب عليه. يعني مثلا في حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان وابن حبان وغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم: تسلف رجل من رجل 1000 دينار، فقال: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. ائتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. قال: صدقت. أعطاه 1000 دينار يتاجر بها في البحر على أجل، يعني مدة زمنية. فلما حان موعد الوفاء وجاء الرجل المدين بال1000 دينار حتى يؤديها الى صاحبه، وكان بينهما بحرا، فحيل بينهما المهم قصة انتم تعرفونها، ان الرجل وضع 1000 دينار في خشبة وقذف بها في البحر لما عجز ان يصل الى صاحبه، وقال: رب جعلتك كفيلا ووكيلا فأوصل هذا الدين إلى صاحبه، ورمى بالخشبة في البحر، وصاحبه على الشاطئ الآخر ينتظر أي مركب، فلما لم يجد ووجد خشبة تتأرجح أمامه في البحر قال أخذها أستدفئ بها أنا وعيالي، فأخذها وانطلق إلى داره. فلما وصل إلى الدار ضربها بقدوم فإذا بالصرة تنزل من الخشبة، فتحها فإذا رسالة منه إلى صاحبه من المدينة يعني إلى صاحبه أنني عجز عن الوصول إليه. خلاص بعد ذلك انتظر الرجل مركبا حتى وجدها، فركب وذهب إلى صاحبه بألف دينار أخرى، فقال ما منعني أن آتي إليك في الموعد إلا أنني لم أجد مركبا وهذا أول مركب أجده. قال هل أرسلت إلي شيئا؟ قال أقول لك هذا أول مركب. فقال ارجع راشدا فقد أدى الله عنك، وفي رواية ابن حبان قال فقد أدى عنك وكيلك. خلاص الشاهد بقى من الحديث، قال أبو هريرة فلقد رأيتنا تتعالى أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه. يعني هم يتناظرون فيما بينهما من أكثر إيمانا من الآخر، الذي رمى بالألف دينار في البحر، وهذه ليست وسيلة معهودة لإيصال المال، لا سيما بحر أمواجه كالجبال وما خشبه في بحر لجي، يعني كفيل بالأمواج تبتلع هذه الخشبة، لكن قوة قلبه ويقينه جعلته يرمي بالألف دينار في البحر. صاحبه الذي أعطاه الألف دينار بلا مستند لمجرد أنه قال كفى بالله وكيلا، كفى بالله شهيدا، فعظم أمر الله عز وجل وعظم اسمه، واخد بالك، وأعطى الألف دينار بلا مستند وقال له صدق. أيهما آمن؟ أهذا الذي أعطى بلا مستند لمجرد أنه قال كفى بالله كفيلا، أم الذي رمى بالألف دينار في البحر؟ لم يعني أقف في طريق من طرق الحديث على تصويب النبي صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه عن هذا أو ذاك، لكن الشاهد أن الصحابة كانوا يعني يتناظرون في وجود النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هو يصوب، يعني مثلا مثل حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فجماعة قالوا لا، يعني هو لا بد أن نصلي الصلاة على وقتها، وقال الآخرون لا نصلي العصر إلا في بني قريظة. فلما رجعوا وقصوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم تبسم ولم يخط أو لم يعاتب أحدا من الفريقين جميعا، فدل ذلك على أن كليهما مأجور، يعني يدور ما بين أجرين وما بين أجر واحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما طرح المسألة كما ذكرنا في الدرس الماضي ليختبر ما عندهم من العلم، ليه؟ لأنه قد يكتشف موهبة، كما يقول عبد الله بن معتز كما أن الشمس لا يخفى ضوءها وإن كان تحتها سحاب، كذلك الصبي لا تخفى غريزة عقله وإن كانت مغمورة بأطمار الحداثة. يعني هو حدث وصغير لكن قد يكون ذكيا قد يكون عاقلا. وهنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما برغم صغر سنه، يعني هو يقول كنت عاشر عشرة فيهم أبو بكر وعمر، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال قال فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فهذا أن يتكلم وفي القوم أبو بكر وعمر، وهذا يعني الحياء أصله محمود، أصل الحياء محمود، لأن الحياء غريزة تمنع صاحبها من مقارفة القبائح. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعاتب أخاه في الحياء حتى كأنه قال له إنه أضر بك،
أضر بك لي من شدة حيائه، يمنعه ذلك أن يستوفي حقه. ولو حق عند فلان، فبعض الناس عندها جرأة يقول يا أخي المبلغ اللي عندي ده ما تسيبهولي، واخد بالك عندك فلوس كتير ما تسيب لي المبلغ، اعتبره هدية، فيقوم يحرجه. طب أنا هقول إيه؟ خلاص يسكت بقى، لا يستطيع أن يتكلم. فمن كثرة ده الجماعة اللي بيتعاملوا معاه بالطريقة دي ضاعت حقوقه، ضاعت حقوقه. وبعض الناس يقول لك ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخذ بسيف الحياة فهو حرام. هو حرام عليه انه يروي هذا الحديث لانه كذب، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهو الرجل من كثرة حيائه ضاعت حقوقه، فواحد يعاتبه يقول يا اخي يعني تستحياش، واخذ بالك ليه؟ لان هذا اضر بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، أي دعه على هذا الخلق السني المحمود، فإن الحياء من الإيمان. ليه من الإيمان بقى؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال الحياء بضع وسبعون شعبة، في رواية البخاري بضع وستون، وبضع وسبعون أقوى وأصح، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أي ما بين أعلى وأدنى. فنص على الحياء للدلالة على أهميته وخطورته، إنما خصه بالذكر دون سائر الشعب لأهميته البالغة. أهميته من أن جهة؟ الإنسان إذا استحيا حتى ضاع حقه من كثرة الحياء، فهذا لا يمكن أن يقارف حدود الله أبدا. إذا وصل حياؤه إلى هذا الحد الذي يضر به كما قال صاحبه ويمنعه من استيفاء حقوقه، فهذا لا يجرؤ على مقارفة ما حرم الله سبحانه وتعالى. فاتركه. أنا يعني كنت أعرف واحد كان شديد الحياء، وكان رجل عنده أرض كثيرة، فالمهم إيه، كان زارع قطن، فلا واحد عمال يسرق القطن يجمع القطن، وكان ماشي في مصرف كده في الأرض، واخد بالك، والتاني عمال يسرق من أرضه، فلما شافه قام قاعد في المصرف لحد ما التاني يملى الشوال ويمشي، واخد بالك، يعني استحيا منه برغم إنه حرام. ليه؟ مش عايز يحرجه. هذه فضيلة صح، يعني رجل راح هذا يعني من أرضه واخبرك واستحيا، لكن هذه فضيلة برغم ضياع هذا. انت كل ما تجرئه على ان هو يكون قليل الحياء شيئا فشيئا فشيئا، سيتعدى على حقوق الناس ويكون بلا حياء، زي اللي بيقول له الدين الفلوس دي هدية. فلا يزال يقل حياءه حتى يتجرأ على حدود الله. اتركه، لان هو بهذه الحالة سيكون بينه وبين حدود الله عز وجل مسافة طويلة. فأصل الحياء محمود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد صحيحين كان أشد حياء من العذراء في خدرها. في خدرها يعني يوم البناء بها، يوم البناء بها، كما العذراء تستحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها، وما قال قط لا أبدا. يعني حياة المباركة دي ما قالش لا أبدا لأي واحد يطلب منه أي طلب. حتى مرة يعني واحد يعني جابوا له بردة، جاب للنبي صلى الله عليه وسلم بردة، فواحد أول ما شاف البردة قال اعطنيها يا رسول الله، فأعطاها إياه، فلموه، قالوا أنت تعلم أنه لا يقول لا أبدا، وأنت تعلم حاجته إليها، فكيف صابت نفسك أن تأخذ منه ما هو محتاج إليه وأنت تعلم أنه لا يقول لا؟ فقال والله يعني ما يعني رغبت فيها لألبسها، ولكن أردت أن أكفن فيها، واخد بالك. فشوف يعني ده برضو يلتقي مع حديث ابن عمر اللي هو صاحبه يعاتبه، يعني يعاتبه سيقول إنه أضر بك الحياء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا له الى البردة، ومع ذلك لما قال اعطنيها يا رسول الله فاعطاها اياه. اذا الحياء اصله محمود. خلاص. لكن هناك نوع من الحياء لا يحمد، وهو الحياء في العلم وفي الفقه، بحيث يفوت عليك الحكم الشرعي. انت لما بتسأل انما تسأل عن مراد الله تعالى، وكلما فعلت مراد الله فعلت محبوبا الى الله سبحانه وتعالى، وكلما استحييت ضيعت على نفسك ان تتقرب الى ربك. فالذنب انما هو بسبب تفويت محبوب الله تبارك وتعالى. فهذا النوع من الحياء لا يحمد. ولذلك صح عن مجاهد ابن جبر رحمه الله انه قال: لا يتعلم اثنان، مستحي ومتكبر. المستحي مش عايز يظهر ما بين اخوانه ان هو مخه تخين، فيقول فاهمين تمام فاهمين جدا، واخد بالك، وهو اعلى واحد صوت في الموضوع، ودايما تلاقيه عمال يهز راسه كده، واخد بالك، ليه الدلال على انه فاهم يعني ومنشرح وبتاع والكلام ده، مع انه ممكن ما يكونش فاهم، واخد بالك. فده ضيع على نفسه فرصة ان يفهم. ليه؟ بسبب حياء. والمستكبر ايضا لا يتعلم، يقول لك ابن مين اللي قاعد يتكلم ده، ده انا ابن فلان وابويا فلان وعندي الفلوس الفلانية وعندي العمارات الفلانية، وانا جدي كان المفتي ومش عارف ايه الكلام ده، واخد بالك. فيقوم يزدري اهل العلم ويسأل هو ابن مين. لا يا اخي، كم في الزوايا خبايا، وكم في الناس بقايا، كم من ضعيف متضعف اعزه الله بالعلم. فانت ما تعرفش اقدار الناس، سبحان من لا يعلم اقدار خلقه الا هو. الشافعي رحمه الله لما دخل بغداد، دخل الرصافة يعني مدينة في بغداد في العراق، وكان الشافعي في العراق يعني مشهور قبل ان يأتي الى مصر. المهم ان دخل البلد دي فلم يفطن اليه احد، كان الشافعي يعني ليس من الذين يعتنون بهيئته ولبسه، بخلاف مالك. مالك كان صاحب هندام، الشافعي لم يكن كذلك. المهم انه دخل المسجد وانتظر بقى، كان غريب، احد يعزمه، حد ما فيش حد عزمه، كله يصلى العصر وروح وسبوه. فانشد بيتين من الشعر يعزي نفسه بها، قال: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن اكثرا، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت اجل واكبرا. فانت يعني لا تنظر الى هذه الاطمار البالية، لكن بداخل هذه الاطمار نفس نفيسة وثمينة وغالية، واخد بالك. فانت اياك ان تزدري احدا بنظريك، تخترقه كده بنظرك وتصور ما بيعرفش حاجة. لا، قد يكون هذا من الصنف الذي لو اقسم على الله لا ابره، واخد بالك. فلا يمنعنك الكبر والحياء انك تستفيد من كل انسان. وانا اقص عليكم يعني تجربة حدثت لي. كنت لما يعني اخذ، ما يكونش عندي خطبة الجمعة مثلا او كده، اروح ادور على اي مسجد اصلي فيه، وبعدين اصلي، ولكن كنت اصلي بنفس ناقد، انا كمان بخطب دايق، فداخل عشان اسمع باذن ناقد مش باذن مستفيد، واخد بالك. فقول مش عاجبني الراجل ده، خطبتي مش عجباني النهارده، ما اعرفش يتكلم، الحته دي لو كان واقف عليها وقال معنى الفلاني وبتاع كان هيبقى احسن من كده، واخد بالك. فكان في رجل متطوع بيخطب في الجمعيه الشرعيه، في يعني تعرف يطوف يعني، المهم كل ما يقابلني يقول لي الخطبه اللي خطبها يقصها علي، انا مستعجل، يوقفني ويمنعني حياء ان انا اقول له ايه، انا مش فاضي. فكنت واقف متململ زهقان منه، ولما اشوفه اقول بس ما اناش مروح النهارده، ليه هيقول لي الخطبه اللي فاتت وممكن يقول لي فهرس للخطبه الجايه، فمشكله. فالمهم كنت اروح المساجد، ومساجد متنوعه سبحان الله، لازم اقابله، كل ما اروح لازم اقابله فيشوفني، فاعرف خلاص مش عارف افلت منه. فقلت لنفسي في يوم: طيب يا اخي اقف واستفيد منه، ليه انا واقف متململ ودايما كده مش عايز اسمع، اقف اسمع واستفيد، واخد بالك. ففي يوم من الايام خلاص قابلني في المسجد، فعلا قلت انا هقف استفيد بقى واسمع. والله يا اخوانا الكلام المختصر اللي قاله عملت منه حوالي 4 خطط. واخبرك فتح ابواب في العلم. يعني مثلا كنت اياميها بتكلم عن جيل التمكين، واحنا لما عايزين نعمل جيل عشان يعني يرد بقى الاسلام للدنيا لازم له مواصفات. ايه مواصفات جيل التمكين؟ بيدور على 3 اركان: الاب والام والولد. قلنا نذكر مواصفات الاب اللي ممكن يخلف ولد محترم، والام اللي تخلف ولد محترم، والولد المحترم ده هو ايه مواصفات. خلاص. فمن ضمن بقى الحاجات كنت بتكلم على ابراهيم عليه السلام، خلق من الاخلاق التي ينبغي ان يعني يربي الاب ابنه عليها، انه يستشيره وهو صغير، يستشيره يعني يكبر بيه، مش كل ما يجي يتكلم اسكت انت بتفهم حاجه، خلاص يفضل ما بيفهمش حاجه لحد ما يخلص الجامعه ولسه ما بيفهمش حاجه. يبقى الولد ده مقلوب، ما فيش ثقه في نفسه، دايما عارف انه ما بيفهمش حاجه، فممكن يحصل له ازمه وانتكاسه انه فعلا ما بيفهمش حاجه. لا يا اخي انت كبره، ده ابنك، اذا اصاب لابد انك تشد بيه وتقول يا سلام ده تمام كده، اذا اخطا تقول له انت لو كنت عملت كذا. يعني المهم تربي ابنك. فكنت بتكلم في نماذج يعني، فذكرت ابراهيم عليه السلام وهو بيقول لابن اسماعيل عليه السلام: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ايه رايك في الموضوع ده؟ بياخد رايه في الموضوع، مع ان المساله ما تقدمش ولا تاخر، لانه هيذبحه هيذبحه، واخد بالك؟ فكانت الحقيقه اجابه اسماعيل عليه السلام عاليه جدا. قال: يا ابت افعل ما تؤمر. واخد بالك؟ افعل ما تؤمر. كلمه تؤمر دي دل على ان ابراهيم له امر، يعني المساله مش جايه من تلقاء نفسه، لان ده ابن الوحيد، وبعدين جاله بعد غيابه، واخد بالك ازاي؟ فبعد ما بلغ معه السعي، اما بلغ معه السعي يعني الكسب يعني والكلام ده، ولكن الاقوى انه بلغ معه السعي المشي يعني، كان صغيرا. وانت عارف الولد في السن ده بيصعب على ابوه قوي، واذا كان يعني ابوه الاب بيحب ابنه، فاحسن سن الاب يحب ابنه فيها لما يبتدي الولد يلغيه ويتعلق بيه، واخد بالك؟ فالمهم ايه؟ صاحبنا ده ذكر بقى ايه كلام في قصة ابراهيم عليه السلام، ووقف ايه عن: فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدق. قال لي شوف، ما قالوش صدق الا بعدما شرع في الاسباب، واخد بالك؟ اسلم وتله للجبين وجاب السكينة وهيذبح اهو، يبقى باشر العمل ولا لا؟ قال لي باشر العمل، يبقى التصديق كده. فدي فتحت ذهني الى دليل في الرد على المرجئة الذين يقولون ان الايمان قول بلا عمل، وان الايمان هو التصديق. لا، احنا بنقول التصديق لابد ان يكون معه عمل، واخد بالك؟ ما هو قال له قد صدق، ما هو امن اولا وبعدين ابتدى يتخذ الاسباب، هو جاب كفاه وجاب السكينة وهيذبح والكلام ده، ما هو ده عمل اهو، واخد بالك؟ وبعدين الايمان سابق انه سلم لله فيما قضى حتى لو كان مرا عليه، يبقى دي كلها اعمال ولا لا؟ سبقها ايمان ولا لا؟ يبقى هو ده التصديق، واخد بالك؟ فابتديت بقى اني استفيد بقى، كل ما ادخل اصلي الجمعه ورا حد اديله ودني على طول، مش بقى ادخل ناقد، ما احنا بصره بقى، احنا الاثنين زي بعض، واخد بالك؟ وانت عارف بقى حسد الاقران والكلام ده وهيدخل في الموضوع، لا. فما ادخل مسجد من المساجد مثلا اصلي فيه واعطي اذني الا لابد ان اخرج مستفيدا، تاخد بالك؟ عشان كده الشيخ لما بيرى التلاميذ بيتناظروا او يسمح لهم بالمناظره امامه، يوم يعرف من اقوى ومن اقوم، ومين اللي استطاع ان يناظر مناظره صحيحه، يأصل الاول القاعده وبعدين يجيب الفرع الى القاعده. كتير من الناس يبتدي بالفرع عشان كده ما يعرفوش ابدا يصلوا الى القاعده. كنا زمان لما جماعه التكفير كانت يعني في اوج يعني مجدها، ونيجي نتناظر، يوم اول سؤال نبتدي بيه المناظره: ايه رايك في الحكام؟ طب ايه رايك في الحكام؟ ده فرع الاول، نضبط ما هو الكفر وما هو الايمان وما هو الاسلام الاول، ليه؟ لان هذا هو الاصل الذي سنرد اليه الفرع، مش نبتدي بالفرع، نحن اصلا مختلفين في الفرع. يبقى اذا اختلفنا على اي اصل نرد هذا الفرع؟ اذا لابد من وضع اصل ابتداء، اذا اختلفنا في الاصول يبقى كل واحد روح بيته. ليه؟ يبقى ليه لن نلتقي في فرع ابدا؟ اذا اختلفنا في الاصل شو ممكن نلتقي في فرع؟ خلاص كده. يعني احنا مثلا بتجينا تناظر يا جماعة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هو يقول لك اي الكتاب والسنة وبعدين نيجي للسلف الصالح دي ونختلف شوية، يقول لك لا السلف الصالح ازاي؟ يعني انا دلوقتي ابو حنيفة رحمه الله كان بيقول يعني كيف اسلم لاقوام لو كنت بينهم لا نظرتهم ولا عارضتهم. وكذلك فنحن رجال هم رجال. اذا اختلفنا في هذا الضابط الثالث يبقى كل واحد روح بيته. ليه؟ لان كثيرا من النصوص لا نفهمها الا بفهم السلف الصالح وتواترهم على هذا الفهم. لا هو يقول لك كتاب السنة بفهمنا يبقى ما اتفقناش يبقى نروح. ليه؟ اذ لا يستقيم الظل والعود اعوج. فالعود اللي هو الاصل والظل فرع على هذا الاصل. خلاص. يبقى إذن من الأشياء التي ينبغي أن يعتني بها المدرس مسألة النظر إلى التلاميذ. قد يرى واحد من الناس عنده حياء، عنده حياء، وهذا الحياء لا يبلغه فيقوم يجرئه في باب المناظرة. واخد بالك؟ يجرئه في باب المناظرة ويعرفه أن هذا الحياء، أن هذا النوع من الحياء ليس بمحمود. الحياء الذي يضيع عليك معرفة مراد الله تبارك وتعالى. والبخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب ما لا يستحيى منه في الفقه في الدين، وذكر حديث أم سليم لما النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال إذا رأت المرأة الماء فلتغتسل، فقالت أم سليم يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ فقالت ام سلمة في رواية اخرى في طريق اخر قالت عائشة فضحت النساء يا ام سليم او تحتلم المرأة. بعض العلماء اخذ من هذا ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن لا يحتلم، واخذلك لانهن تحت النبي عليه الصلاة والسلام، والاحتلام من الشيطان، الاحتلام من الشيطان. قال لك يعني هي لما قالت او تحتلم المرأة دلالة على انها لا تحتلم ولا تعرف الاحتلام، والا ما انكرت عليها. وما قالت لها فضحت النساء يا ام سليم، فقالت لا حتى اعلم افي حلال انا ام في حرام. والمرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الاغتسال من الحيض، قال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها، فرصة ممسكة قطعة من القطن فيها مسك فتقوم تتتبع موضع الدم وتتطهر بها. فالمرأة تقول كيف اتطهر بها يا رسول الله؟ طب هو كيف يعلمها كيف اتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. تقول له كيف اتطهر بها يا رسول الله؟ وذلك ففطنت عائشة رضي الله عنها المثل قالت فاخذتها فعلمتها. تخبرك. فالقصد ان الحياء، الحياء المذموم هو الذي يصدك عن معرفة احكام الله تبارك وتعالى. اما فيما دون ذلك فان الحياء محمود. حديث عمران بن حسين لما حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء كله خير، فقال بشير بن كعب يا ابا نجيد انا نقرأ في الكتب ان منه ضعفا. فغضب عمران غضبا شديدا وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ وابى ان يحدثهم، فما زالوا يقولون يا ابا نجيد انه طيب الهوى، انه كذا وكذا، حتى سكن ورضي. في بعض الروايات فقال ان منه وقارا وان منه حكمة. فغضب عمران. طيب لما الحياء يكون منه وقار ومنه حكمة، ايه اللي زعل عمران في المسألة؟ القول الذي ورد في الطريق الاخر ان منه ضعفا. الحياء فعلا منه ضعف، زي الرجل الذي يستحي حتى تضيع حقوقه، ما ده نوع من الضعف. طيب ما الذي اغضب عمران رضي الله عنه؟ اغضبه ان هذا المتكلم جعل هذا معارضة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده اللي زعل عمران، ده اللي زعل عمران. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله، تعرف كل من صيغ العموم ومن اقوى صيغ العموم كمان. فلما يكون الحياء كله خير، فيجي واحد يقول ان منه ضعفا، كانما يستدرك على النبي عليه الصلاه والسلام الذي قال كله، قال له لا مش كله، ده منه ضعف. فهو ده بقى اللي اغضب عمران، ان هو يجعل قول الناس في مقابل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان كلامه يعني صحيحا. فهذا الذي اغضب عمران ابن حصين رضي الله عنه. فالحياء كله خير، وان منه ضعفا، ممكن نقول وان منه ضعفا بس مش في مقابل الحديث لوحده كده، ممكن نقول ان منه ضعفا اللي هو هنا رجل يستحي ان يسأل عن حكم الله عز وجل في المسألة حتى يضيع عليه هذا الحكم، هذا ضعف بلا شك، وهذا النوع المذموم من الحياء. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما نظر الى اسنان الناس استحيا، فقال لابيه عمر بعد ذلك وقع في نفسي انها النخلة، فلما نظرت الى اسنان القوم استحييت، قال اما لو قلتها لكان احب الي من كذا وكذا، او احب الي من حمر النعم كما عند ابن حبان، احب الي من كذا وكذا. ليه؟ لان ابن عمر لو تكلم بهذا مع صغر سنه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ربما حصل دعوة صالحة، ربما قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله فهما، وخذلك وكان دي شهادة بقى من النبي عليه الصلاة والسلام، شهادة عظيمة كبيرة. ابن عمر نفسه سعى لمثلها كما عند البخاري وغيره عن ابن عمر قال كنت شابا عزبا أبيت في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يرون رؤى فيقصونها على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤولها لهم، ممكن الرؤيا فيها بشارة زي ما حصل لعبد الله بن سلام، انه هو لقى نفسه ايه يعني موصول الى بالسماء بحبل، واخر الحبل ده عبارة عن حلقة وهو ماسك فيها كده، واخد بالك، فقام من النوم وهو ماسك ايه عامل كده. فلما قصها على النبي صلى الله عليه وسلم قال انت تموت وانت مستمسك بالعروة الوثقى، هذه بشارة عظيمة. ولما رأى نفسه بقى على فسطاط خيمة كده وبتاع، واخدلك في يعني مكان اخضر مكان مزروع يعني او كده، قال له انت تموت على الاسلام. يا لها من بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن سلام انت تموت على الاسلام. وشوف يا اخي الصحابة كانوا فاهمين ازاي، برغم ان هو قال له انت تموت على الاسلام الا انه كان خايف جدا ما يدخلش الجنة. كان تعرف عبد الله بن سلام كان غني وكان عنده اعبد يعني خدم كثير، فرأوه مرة في السوق يعني يحمل شيئا على كتفه زي شوال كده شايله على كتفه، فقالوا له يعني انت عندك خدمين كتير واعبد كثيرين يعني وكاع ليه بتشيل كده؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كأني يعني شاف في نفسه حاجة ولا بتاع، أم شايل الشوال عشان يكسر العملية دي، واخدلك انت برضو محتاج ما بين الفينة والفينة انك انت تعمل عمل زي كده تمتهن في نفسك، واخدلك ما تبقاش كده باشا على طول، لا لازم برضو تعمل اي حاجة تدل على انك انت انسان المثال دي ما بتهمكش، واخد بالك، زي عبد الله بن سلام حس في نفسه بحاجة قام شايل الشوال على كتافه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت تموت على الاسلام. فكان عبد الله بن عمر يعني يسمع مثل هذه مثل هذا التعبير ويتمنى ان تكون فيه بشارة لبتاع. ففي يوم من الايام قال لو كان فيك خير لرأيت رؤيا، فنام الليلة دي وفعلا شاف رؤيا لكنها رؤيا مزعجة، شاف ان الملكين واخدينه على النار، واخد بالك، وسحبينه وبتاع ووقفوه على شفير النار، قال فإذا هي مطوية كالبئر. وفيها أناس عرفتهم معلقون من أرجلهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. فجاء ملك فأخذني منهما وقال لم ترع أي لا تخف، وأخذ منهم فاستيقظ عند هذا القدر من الرؤيا، فاستحيا أن يقص على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه خذوني وكانوا يحذفوني في النار وبتاع. فالمهم إيه، قص هذه الرؤيا على أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقصتها حفصة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام عبد الله رجل صالح. جت بقى اللي هو عايزها بقى، وفي اللفظ الآخر قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لو كان يقوم إيه من الليل، يعني أي قدر من الليل تقوم ماشي. فأنت بتحرمش نفسك أنك أنت تظفر يعني بأجر القائمين ولو بركعتين ولو بالمعوذتين، تخبرك يعني واحد يقول لك أصل قيام الليل طويل وأنا عندي شغل وأصبح الصبح بدري ومش عارف إيه والكلام ده، لا يا أخي تحرمش نفسك. وأول ما تقطع على نفسك كده تخسر العون الإلهي. خلي بالك من المسألة دي، كتير من الناس بيضيعوا نفسهم بالعملية دي، يوجد لنفسه العذر يقول لك أصل أنا راجل بشتغل ورديتين وهقوم من نجمة ومش عارف إيه والكلام ده ومش عارف يشتغل. يا أخي سبحان الله، أنت إذا شرعت وعجزت أخذت الأجر، بس اشتغل الأول. يعني أنت لو ليك مثلا خدام يقول له الشوال ده انقله هنا، انا ظهري بيوجعني ما اقدرش، ده انا لو شلت اموت. كل ما تقول له حاجه يقول لك ما اقدرش، شوف شوف مبعجر ازاي، شوف تقيل ازاي، ده مين يشيل ده؟ ماشي، انت تحس انه بلطجي ولا لا او انطجي ولا لا، هتمشيه على طول خلاص. لكن واحد تاني قال له شيل الشوال ده، قام رايح يقعد يشيل فيه ويقع، يشيله منه الشوال واقع فوق، واخد بالك؟ انت شفته بالمنظر ده هتقول له ايه؟ خلاص يا ابني معلش خلاص بقى انت مش عارف تشيله خلاص. يبقى لما باشر العمل وعجز انت بترحمه وتعرف انه فعلا مش انطجي ولا بهمبك ولا الكلام ده. لكن كل ما تقول له حاجة من غير ما يقرب يقولك معلش اصل انا مش عارف عندي ايه، انا عندي ايه. يبقى انت لما ربنا سبحانه على يمرك بقى تقوم تلابسه وتحاول فيه، اذا عجزت وانت صادق تاخد اجر، واخد بالك؟ فلا تزال به حتى تعان عليه، حتى تعان عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته فاطمة رضي الله عنها، وكانت فاطمة انت عارف يعني بتدق النوى، تدق النوى، نساء بتوعنا دلوقتي بتوع الغسالة فول اوتوماتيك ومش عارفيه وكلا، ما فيش ناقص الا يعني يجيبوا الانسان الالي يقطع عليها الكوسة ومش عارفيه بتاع ويطبخ لها والكلام ده، وتيجي من بره تلاقي الاكل مش متوضى مش عارف تعمل ايه طول النهار، واخد بالك؟ وعندها كل حاجه ومع ذلك تشتكي بقى وانا تعبانه طول النهار وبشتغل طول النهار والكلام. هي بقى لو يعني مارست دق النوى يمد يومين، شوف فاطمه رضي الله عنها بقى اللي هي ريحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراه الوفيه المجده المطيعه، كانت بتدق النوى لفرس علي. تعرف بق الفرس ياخد له 3 كيلو في اللقمة كده، تخيل بقى هي عايزة تدق نوى هتدق قد ايه عشان الفرس يتغدى؟ هتدق لها كم كيلو نوى؟ 10-15 كيلو مش كده؟ عشان الفرس يتغدى، شوف بقى 10-15 كيلو دول ممكن يكلفها جهد قد ايه، حتى ان ايديها كانت يعني فقفقت من كتر الله. فلما جاء اعبد بقى من البحرين وبتاع، فعلي بن ابي طالب قال لها خلاص وصل ليه اعبد، روحي لابوكي قولي له عايزين واحد كده. وشوف كان بيحبها جدا جدا، وخدالك تقول ان فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما اذاها، وخدالك. فلما ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم قلت ان انا عايزة واحد، قال اي بنيتي افلا ادلك على خير من خادم، على خير من خادم اذا اويت الى فراشك فسبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34 فذلك خير لك من خادم. طب ازاي؟ قال لك لان انت لما بتأوي الى تراشد بعد تعب النهار كله وتقول الكلام ده هو، فان الله عز وجل يمسح التعب عن بدنك وتقول نشيط خلاص. لما تشتغل انت بنفسك افضل ما تأمر غيرك وان كان مطيعا، لان الحاجة الى الناس ذل مهما كان مطيعا. طول ما انت محتاج هذا لون من الوان الذل. يبقى لما انت تباشر الحاجة بنفسك وانت مستغني عن الناس يبقى افضل ولا لا؟ يبقى افضل خلاص. فيبقى لما الانسان يسبح هذا التسبيح يوم لما يستيقظ من منامه يستيقظ وقد ارتدت اليه العافية خلاص. فهذا خير لك من خادم حتى لو كان الخادم مطيعا، لان الحاجة الى الناس ذل. فالقصد من هذا ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان حريصا على ان يصل الى هذه المرتبة، انه ياخذ شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما امره ان يقوم الليل كله، انما قال لو كان يقوم من الليل خلاص. فعبد الله رضي الله عنه كان لا ينام من الليل. شوف بقى المسألة ايه، كان لا ينام من الليل الا قليلا. فانت بقى ما تحرمش نفسك اي عمل من اعمال البر، زي قيام الليل كده. قيام الليل عمل مبارك، فتقوم انت تثبت لنفسك قيام الليل ولو بركعتين ولو بالمعوذتين خلاص. لما يصير قيام الليل سجية لك هتبتدي تطول بقى، ممكن تجيب بقى ربع في الركعة، ممكن تجيب مثلا الركعتين على ربع، ممكن تجيب 4 ركعات. فلا يزال هذا يعني سجية حتى يصير ملكة لك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تمنى ان تظهر نجابة ابنه امام النبي عليه الصلاة والسلام لعله يظهر بدعوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء الاخر لما عمر بن الخطاب يقول لو كنت قلتها لكان احب الي من كذا وكذا، فيه اشارة الى ان الاباء يحبون لابنائهم اكثر مما يحبونه لانفسهم، وهذه مسألة واضحة عند الناس جلية، ان دائما الاب يتمنى لابنه الافضل والاحسن والاكمل. تعرف في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، في الحديث اللي هو اوله لم يتكلم في المهد الا 3، في من ضمن 3 دول: وبينما امرأة ترضع ولدها اذ مر رجل له شارة. واخد بالك؟ يعني زمان ما كانش فيه بقى عربيات ولا الكلام ده، زمان كان الرجل يركب فرس. واخد بالك؟ يركب ايه؟ يركب فرس كده فارس، واخد بالك؟ وقدامه ايه؟ وراه شويه جحوش، عشان برضو ايه لزوم الايه الزف، واخد جحوش من هنا جحوش من هنا، وركب على الايه، ركب على الفرس. واخد بالك؟ فده اللي له شاره، يعني رجل ايه له قبها. فالام الولد يرضع، الام قالت ايه؟ اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الولد ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم اقبل على الثدي يرضع. فذلك قال ابو هريرة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرتضع كما يرتضع الصبي. اما النبي صلى الله عليه وسلم حط صباعه كده بقه وقعد ايه يرضع. طب هو كل الصحابة مش متجوزين؟ ما شافوش الولد وهو بيرضع؟ ها طبعا شافوه قطع. فالنبي عليه الصلاة والسلام برغم وضوح الصورة الا انه ايه ليه يا اخوانا؟ لان تمثيل الصورة حتى لو كان معروفا وبدهيا يساعدك على استحضار المعنى، حتى لو كنت عالما، حتى لو كنت عالما. النبي عليه الصلاة والسلام اقبل على اصبعه يمصه كما يمص به، فقالت الام مه، يعني ايه ده انت بتقوله ده؟ واخد بالك؟ طبعا هو ايه بيواصل بقى الكفاح، انت عارف الولد الدنيا بتاعته كلها بقه، عرفش اي حاجة، هو بقه ده الدنيا بحل. تخذلك. فبينما هي كذلك اذ مرت جارية يضربونها يقولون لها سرقت زنيت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. مش كده هتبقى فاخر بصفة مستمرة؟ ليه بس راحت علي الصفقة دي؟ ليه بس انا عملت في ظهر دنيات وهو عمل كل حاجة، ما سابش حاجة الا ما عملها، ومع ذلك يا اخي بيجح قوي وجريء، كل ما تحصل له حاجة يا رب انا عملت ايه، اشمعنى انا، واخد بالك، وهو عمل كل حاجة، وقد حلم الله عز وجل عليه انه سايبه عايش لحد دلوقتي، واخد بالك. فالقصد بهذا الاستطراد ان هذا الغلام الذي انطقه الله تبارك وتعالى علم امه. عشان كده بنقول للاباء دائما لا تجبر ولدك على الحيدة عن طريق الله عز وجل. كثير من الاباء والشباب بيشتكي ان الاب بيجبره على انه يقبل شغلانة في المكان الفلاني، والشغلانة فيها حرام، ومع ذلك ابوه يجبره على انه يدخل في الشغلانة دي. ده اب مضيع ابنه، مضيع ابنه. المفروض الاب يحرص على نجاة ولده. انا يعني اذكر لكم شيئا مما مر بي، حال ومآل ايضا، حتى اقوي قلب الذي تورط في مثل ما كنت ساتورط فيه قبل ذلك. لما تخرجت من كلية الالسن، في كلية الالسن، وضغط بقى الاهل علي وبتاع اني لازم اشتغل مرشد سياحي. فالمرشد السياحي اياميها كان مرتبه حاجة كبيرة قوي، يعني كان مرتبه بيصل الى 4000 جنيه، كان ده سنة 79، 4000 جنيه ايام ما كان الجنيه اسمه لحلوح، كان في حيل يعني، واخدلك. دلوقتي هو ماشي بعكاز واسيل العكاز كده من تو، واخدلك، يعني 4000 جنيه يساوي 40000 النهاردة. ليه بقى؟ المكتب بيديك مثلا 900 جنيه، وبعدين لما تكون بقى الجماعة المجموعة اللي انت عملت فرفشة وبتاع وتقول له من قرع وخوفه والكلام ده، برضو ايه لهم دليل، لما تكون ظريف وخفيف ولطيف فبرضو ايه بيلموا من نفسهم كده كل واحد ايه كام دولار كده وبتاع، والراجل ايه الرئيس بتاعهم كده يشكرك في اخر الجولة ويقولك يعني العشر ايام دول احنا اتبسطنا معك او او اتفضل، يعني ايه ده حاجة بقى ايه شكر مننا وتعبير والكلام ده، وعلى حسب بقى الجماعة المجموعة دي، إذا كان الناس مريشين وبتاع يبقى أيحة برضو إيه حظك يكون كويس. وبعدين بعد كده تقوم واخدتهم على خان الخليلي حيث الخيانة، وهذلك، وتروح بقى أوليك 25% من المبيعات أو أكثر كمان، ما هي إزازة عطر تبقى 15 جنيه بيبيعها ب 300 جنيه، قولوا أصل خوفه كان بحط منها ومن أرع مش عارف كان بحبها ومش عارف مين كده، وانت بقى عمال إيه عمال تتكلم، ايوه بوبو كان بيحط منها، كان على طول الازازه قدامه مش عارف الكلام ده، ودول ناس جايين يفرفشوا، يعني مساله الحقائق والكلام ده دي مساله ما تهمهمش، واخد بالك. فتصور بقى لما يشتروا لهم مبلغ 4000 5000 جنيه وتاريخ 25%، عرفت ازاي؟ فكل ده لما بيتجمع بيبقى مبلغ ايه؟ مبلغ كبير محترم. فهي مره واحده بس اللي رحتها، اول ما شفت المنظر مشيت على طول، ودي طبعا كانت يعني كارثه. ليه؟ لان خلاص احنا علمناك وكده، وبعدين عايزينك بقى تؤدي الدين اللي عليك، انك انت بقى تصرف على اخواتك اللي اصغر منك ومش عارف ايه وتا، ونبني البيت اللي مش عارف ايه والكلام ده، فازاي انت تيجي بعد ما باضت لك في القفص وبتاع والكلام ده تتخلى عن المساله دي؟ قله وفاء، قله وفاء، وكان المفروض تقوم بالدور والكلام ده هو، لكن ما استطعت. وكنت دائما يعني في 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 ادعو الله تبارك وتعالى ان هو يجبرني ويرفع خسيستي ويعلي كعبي ويوسع علي في الدنيا حتى اريهم ان الذي يعتمد على الله لا يخيب. دائما الدعاء ده كان دائما في على لساني، وكنت اقول بحراره. ليه؟ لان كان في ضغوط شديده، لان كان في اكثر من كارثه قبل الكارثه دي، واخد بالك. كنت اشتغلت في الكليه معيد، وبعدين اتفصلت، وبعدين اشتغلت مذيع في الإذاعة، وبعدين تركتها، وبعدين جاء إيه الإرشاد السياحي، وبعدين تركته، يعني فشل ذريع أهو، وحذلك ما تدخلش في مكان إلا وتثبت فشلك فيه. وجاءت بقى قاصمة الظهر التي لا شوى لها كما يقول العلماء، وهو إن أنا تعيد في الآخر الوظيفة بتاعت اللي جاتي في القوى العاملة ان انا اتعينت مترجم فوري في مكتب محافظ كفر الشيخ. ليه؟ كان زمان كان 77 انور السادات ادى للمحافظين سلطة رئيس الجمهورية في التعاقد مع الدول ضربا للروتين، لان المحافظ النهاردة لما مثلا يعود يعمل حاجة يرفع لمجلس الوزراء ان احنا عايزين مثلا الالات الفلانية من البلد الفلانية، ومجلس الوزراء يبت في المسألة وبعدين يرفع ويشوف مسألة طويلة، فقال لك عشان نضرب الروتين يبقى كل محافظة لها ميزانيتها والمحافظ يعتبر رئيس جمهورية فيما يتعلق بالميزانية، انت شوف بقى دبر امر المحافظة على الميزانية بتاعتك. فيبقى محتاجين مترجم لكل لغة من اللغات الحية في مكتب كل محافظة، واخد بالك؟ فطبعا انا عشان اروح هناك خلاص كنت بقى اشتغلت بقى في الازرق ده اللي احنا ايه اللي احنا بنشتغل فيه دلوقتي، واخد بالك؟ وما قدرتش بقى خلاص يعني ايه مجبأ، احببت هذا الطريق جدا وصرت زي المسحور مش عارف ابدا اتراجع ولا خطوة، واخد بالك؟ ثم اكرمني ربي سبحانه وتعالى ووسع علي في الدنيا توسعة، اسأل الله ان يعينني على شكره تبارك وتعالى وعلى حمده، واخد بالك؟ فالقصد يا اخوانا بهذا يعني شوف تركت فعلا اشياء كانت ممكن الانسان دلوقتي يبقى له قرابة 20 سنة في المهنة، يعني كان زمان دلوقتي رئيس شبكة الاذاعة مثلا، يعني لو كنت لسه موجود ولا بتاعه كان زمان او كمان وزير الاعلام ولا حاجة، واخد بالك؟ يعني مع 20 سنة خدمة يعني برضو حاجة مش شوية يعني، واخد بالك؟ ومع ذلك شوف كيف ان الله عز وجل يعني من علي وله الحمد في الاولى والاخرة. فانا برضو بدي المثل ده هو تحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى، وعشان اقوي الاباء اقوي قلوب الاباء برضو او اقوي الابناء ان هم يتخذوا القرار ان اذا كان يعني شيء يرضي الله تبارك وتعالى اغضب اهل الارض جميعا وسينصرك وسيعلي كعبك وسيرفع خفيفتك. يبقى اذا يكون الاباء لا ينبغي لهم بما نعلمه عن محبة الوالد لابنه ان هو يعني يحيد به عن طريق الله سبحانه وتعالى. ليه؟ الاباء معروف انهم مفطورين على محبة الولد وانهم يحبون لابنائهم اكثر مما يحبونه لانفسهم. فنحن نرجع الاباء الى هذا الاصل ان الوالد او الام يحب لابنه اكثر مما يحب لنفسه، فهل من تمام هذه المحبة ان يدخله النار او ان يعرضه لسخط الله عز وجل؟ لا. يبقى طالما انك انت بقى بتحب ابنك لا تعرضه لسخط الله، واعلم انك لن تعدو قدرك ولن تخرج مما قدره الله لك. فخلي قلبك جامد، خلي قلبك جامد، يعني لن تموت الا وقد استوفيت رزقك واجلك. فعايزين نترجم هذا الكلام النظري الى واقع عملي. اول ما ينشرح صدرك لهذا الكلام ترى الدنيا على حقيقتها، لا يضرك ما فاتك منها. خلاص. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يعني استحيا ابنه عبد الله بن عمر عن ان يقول هذا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام تمنى ان يقولها ويخسر الدنيا كلها. شوف بقى حقارة الدنيا، هي في نظر عمر لا تساوي مسألة امام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو خير عمر رضي الله عنه ما بين ان تكون الدنيا جميعا في كفة وان يجيب عبد الله بن عمر امام النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو له بالبركة او يثني عليه في كفة، لكان هذا اولى واقوى. الصحابة كانت حياتهم كلها ايمانية، حياة ايمانية، اعينهم دائما تطل على الاخرة، ما عندهمش قصر النظر الموجود عند المسلمين الان. لا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لموضع سوط احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. يا موضع السوط ده هياخد قد ايه؟ كم متر في كم متر؟ السوط اللي هو العصاية، لما تحط العصاية على الارض هتاخد كم متر في كم متر؟ تاخد ايه؟ طيب الدنيا وما فيها وموضع سوط في الجنة، يعني مثلا يعني عبارة عن سنت سنت واحد في مثلا 100 سنت، في 20 سنت، طول العصاية طولها زي ما انت عايز خلاص. يبقى سنت مثلا في 20 متر او في مترين او في 3 او 4 خلاص. لو احنا حبينا نعرض المساحة دي وهي على النيل مثلا، سنتي في مترين دي تسوي كام؟ طبعا على النيل على اساس ايه؟ يمكن في 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 فهمي انا اغلى حاجة دلوقتي مش كده يعني، تعرف العمارة اللي على النيل اللي هي بالملايين دي، شقتين، شقة على النيل وشقة على الفيل، تخذلك اللي على النيل ب50 واللي على الفيل ب30 والناس كلها بتتكلم عليها. ليه قالك على النيل؟ انت عارف مين اللي مستمتع بالنيل؟ البواب ده اللي مستمتع بالنيل، لكن اللي عايشين فيها مش فاضين يشوف طول النهار في المكتب والمندعوء ها والبتاع مش عارف ايه، ويروح اخر النهار اذا يعني شد الستارة كده وبص على النيل 5 دقايق يبقى الحمد لله، وقوم رايح جاري نايم عشان هيصحى الصبح يدخل في ايه في الطاحونه اياها دي، يبقى مش مستمتع بالنيل غير البواب. يبقى الراجل ده غناها قد ايه بقى؟ العمر كلها بتاعته، تاخد بالك؟ فتخيل بقى العمارات اللي على النيل كلها، الصفه اللي على النيل دي كلها لو مسكنا بقى اله حاسبه وعايزين نحسب تساوي كم مليار الخط بتاع النيل بس، الارض بكام والعمارة دي كم دور وكم شقة والشقة بتتشطب بكام والكلام ده. في واحد من صحابنا يعني كان وكيل لواحد سعودي ان يبيع له فيلا في مدن لبنان. الفيلا دي عبارة عن يعني دورين في عمارة، وخبرك. فالمهم عمل اعلان في الجرايد وبتاع، الثمن المطلوب كان 1,700,000، الكلام ده يمكن حوالي 7 سنين 8 سنين كده. فطبعا صاحبنا برضو زي حالتنا بقى، يعني هو ما عادش معاه غير الحديدة، تاخد بالك يعني ايه بيكمل عشان يوم وبتاع والكلام ده. لكن الرجل السعودي الامير ده هو صديقه يعني قال له معلش انا مش فاضي، فانت قوم بالدور ده نيابة عني. فرأى العجب، اتصل بيه واحد قال له وصفها لي ومش عارفه والكلام ده، وقال له قعد يوصفها له ويوصف كم جهاز تكييف وتفكيك مركزي ومش عارفه والكلام ده. قال له بكام؟ قال له ب1,700,000. قال له اكيد تشطيبها وحش، تاخد بالك؟ اكيد تشطيبها وحش، يعني ايه؟ يعني مبلغ متواضع يعني، تاخد بالك ازاي؟ فشوف بقى الخط ده يساوي كام، وهات القاهره بقى الكبرى وامسك بقى الشارع ده وكل عماره من العمارات، شوف بقى الارض يساوي كام والمبنى يساوي كام والكلام ده، وهات لي الحسبه في الاخر. دي مدينه القاهره فقط ها، والجيزه وبتاع. ادخل بقى على مصر، وبعدين ادخل على افريقيا، وبعدين ادخل على القارات السبع برضه ايه بالحسبه اياها دي، واطلع الدين الرقم الاخراني اهتيالي. يعني الارقام هتفرقع، يعني ما فيش رقم يسع العمليه دي، تاخدلك ازاي؟ اهو موضع سوط في الجنه 2 سنتي في مترين خير من كل هذه الارقام. شوف حقاره الدنيا وصلت اليه، حقيره جدا جدا وصلت اليه، يعني موضع سوط في الجنه. طب ده انا اقول لك على حاجه كمان، مش بقى 2 سنتي في مترين، لا، اقل رجل له ملك في الجنة عنده قد الدنيا 10 مرات، اخر واحد يطلع، اللي مش هيطلع بعديه حد من النار بعد ما ياخد جزاؤه نظير نظير بقى تفريط وتقصير والكلام ده. ربنا سبحانه وتعالى يقول له ايه؟ ادخل الجنة. فيجي يدخلها يرجع يقول يا ربي وجدتها ملأة زحم ماليش مكان فيه. شوف في الحديث الصحيح ان الله عز وجل بعد ما يعطي لكل واحد الملك بقى بتاعه يبقى الجنة لسه فيها ايه؟ اماكن فاضية، فينشئ لها خلقة عشان يسكنوه، ينشئ لها خلقا كما في الصحيحين عشان يسكنوا الايه؟ يسكنوا الجنة. صاحبنا بقى داخل فرجع قال رب وجدتها ملأة، واخد بالك؟ قال أيرضيك أن يكون لك ملك ملك من أهل الدنيا؟ قال رب رضيت. قال رب رضيت، ملك ملك وبعدين ملك من اهل الدنيا مش واحد عنده عزبة عاملها مملكة. ها في ناس او في دول زي العزب عندنا مثلا، يعني الطيارة مثلا الحربية لما تطلع في خلال 3 دقائق تدخل المجال الجوي للدولة الثانية، لان هي طول البلد كلها 5 دقائق بالطيارة. الطيارة لو حب يطلع يلعب له ايه شوية فوق كده بتاع ده هيعمل ايه؟ اهديه دولة؟ لا مش المقصود دول، لا ملك مالك، يعني ايه واحد بقى هاي زي كسرى وهرقل والعالم اللي ايه اللي كان عندهم بقى، واخد بالك؟ ملك مالك. قال رب رضيت، قال ادخلوا الجنة ولك 10 امثالك. وفي الحديث الاخر برضو في الصحيحين برضو لما ايه لما قال له ادخلوا الجنة ولك مثل الدنيا، قال اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تسألوني مما ضحك؟ قالوا مما ضحك؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما شاء قادر، أدخل الجنة ولك 10 أمثالها. 10 أمثال الدنيا. فإذا كان آخر واحد حيدخل الجنة لو 10 أمثال الدنيا، يعني أديه يساوي كم ثوب؟ اظن بقى يعني العملية باينة قوي مش كده. تخيل بقى لما يبقى موضع ثوث في الجنة خير من الدنيا وما فيها، واقل واحد له ملك في الجنة عنده زي الدنيا 10 مرات، يبقى انت بقى تقول لابنك لا ادخل السياحة والفنادق وروح مش عارف ايه وروح همبك هنا وبكش هنا وارتشف الناحية الفلانية عشان نتمتع ونعيش، يبقى انت ضريت ولدك ولا لا؟ طبعا ضريت ولدك اذ عرضته لعذاب الله سبحانه وتعالى. فيبقى لما نيجي بقى عشان نقول ان من الاصول المعروفة ان الوالد يتمنى لابنه اكثر مما يتمنى لنفسه، يبقى الوالد اللي يزق ابنه على معاصي الله سبحانه وتعالى يكره ابنه ما بيحبوش. وقد ضرب الله عز وجل مثلا لامثال هؤلاء، قال تعالى يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، الغاليين اللي ارتش عشانه وركب الحرام عشانه دلوقتي عايز يدخلهم النار مكان. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه اذا ما كانوا مكفيين وصاحبته واخيه، خد مراتي واخوي، اذا ما كانوش مكفيين وفصيلته التي تؤويه العيلة كلها يدخلوا، واذا دول مش مكفيين ومن في الارض جميعا كلهم يدخلوا النار، المهم اطلع انا. ربنا قال له كلا، انتهت بقى المسألة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لانه بيطل على الاخرة والموازين عنده منضبطة، يقول لو ان الدنيا كلها في كفة واجابتك امام النبي صلى الله عليه وسلم في كفة لتمنيت هذه ولا تركت الدنيا. وكذلك قال اما لو قلتها لكان احب الي من كذا وكذا. كلمة كذا وكذا يعني ايه؟ كل حاجة تتخيلها الاجابة احب الى عمر منها. واخد بالك؟ طيب ده درس احنا بنتعلمه. ودرج على هذا على بقى تعظيم امر الله ورسوله وتعظيم الاخرة عبد الله بن عمر. ليه؟ لان ابوه عمر بن الخطاب. ابوه عمر بن الخطاب. شفت مرة في المصيف واحد رايح يصلي الجمعة في شرط، طلع من البلاد ورايح يصلي الجمعة في شرط، واخد بالك؟ فبيقول لابنه ايه؟ شوف يا ابني كرم ربنا خلى الجمعة 2 ركعة عشان الحر ده، هو او انت بتصلي الجمعة في الشتاء 4 ركعات؟ شوف المغفل مش عارف حاجة، واخد بالك؟ اهو شوف بقى لما يكون ده الاب ابنه يطلع ايه؟ واخد بالك؟ لما يكون ده الاب ابنه يطلع ايه؟ الاب اللي بيقول لابنه برضه ايه يا ابني احنا اخر مره صلينا الجمعه امتى؟ قال يوم الاربعاء. واخد بالك؟ اسمها جمعه وبيسالوا بجد. واخد بالك؟ فلما يكون اب زي كده ممكن ابنه يطلع ايه؟ تخيل شكل الابن ايه؟ عشان كده يا جماعه احنا لما بنقول جيل التمكين لازم يبقى ابوه محترم. اللي بيتعدى حدود الله مش محترم. مش محترم ليه؟ لانه خسيس. لما يكون سيده اللي كل نعمة معاه منه، وذلك كل نعمة معاه منه، ومع ذلك هو مجد في مخالفته، يبقى خسيس ولا لا؟ يبقى انسان خسيس للمخالف، ومع ذلك يمهله ويعذره ويمد له الحبل كمان، وكلما مد له الحبل اغتر فأتى أبوابا من العصيان لم يفعلها قبل ذلك، يبقى خسيس ولا لا؟ يبقى خسيس. انت تعرف الانسان الوفي من الخسيس لما تنظر اليه في طاعة الله عز وجل، مهما في الدنيا كان جنتلمان وكان انسان كويس ويعني كويس، اوعى اول ما يجي المحب هيحطك تحت رجليه. هو انسان كويس ومبتسم وراجل بقى يسرق الكحل من عينه، لان مفيش معارضات بينكم، المصالح ماشي وبنستفيد من بعض، حتى لو هو غني وانت نديم الملك اديك بتسليه، بتقول له نكتتين تفرفش عنه ولا بتاع كده، لكن خليك بقى توقف قدامه في اي مصلحه من المصالح هتشوف بقى هذا الانسان اذا كان اناني ولا لا، على طول يدوسك. اذا كان عق ربه تبارك وتعالى ونشز عليه وقلبه ما رجعوش من العمليه دي، وكذلك انت ما انتش اغلى من 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 الله عنده تبارك وتعالى. فيبقى الاب بقى لابد ان يورث ولدا يشرفه، ولدا يشرفه، ان الاب دايما عينه تطل على الاخره. وقد اخذوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ان عائشه رضي الله عنها في يوم الاضحى امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان توزع لحم الشاه. فالمهم عائشه رضي الله عنها كانت سخيه، كانت سخيه، موزعت الايه الشاه كلها، حتى ذكرتها الجاريه ان يعني تحجز لنفسها حاجه، فحجزت ايه ذراع الشاه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، واول شيء كان بيفعله ان يتفقد ابواب الخير في بيته، فسال يعني وزعت الشاه ولا لا؟ نعم يا رسول الله. ذهبت كلها الا ذراعها، قال بل بقيت كلها الا ذراعها. وكذلك دي حسبه الاخره، ان دائما الانسان اذا انفق دائما يطل على الاخره، كل عمل يعمله ينظر هل هذا يبيض وجهه عند الله سبحانه وتعالى ولا لا، واخبرك يوم هذا يقوي قلبه. مش كده بنقول للاباء اذا كنت فعلا بتحب ابنك وبتتمنى ان يكون احسن منك فانظر الى والدك هل علمك محبه الله ورسوله؟ هتلاقي في الغالب ان الوالد مقصر، مقصر ليه؟ عشان النظام الشمولي اللي كان موجود والقصه المعروفه لديكم جميعا. يبقى لو بتحب ولدك صح يبقى تخلي هذا الانسان عبدا لله تبارك وتعالى اذا كنت بتحبه، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والبحث بقية ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله